الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا. كان الكلام في المسألة السابعة و تفرع عليها الكلام في جواز تغسيل الرجل لمحارمه، المحرمات عليه مؤبدة، سواء كان التحريم من جهة بسبب بنسب عفوا أو رضاع أو مصاهرة. وذكرنا أنه يجوز للرجل أن يغسل محارمه بهذه الكيفية، وأقام الأدلة على هذا. وكذلك المرأة يجوز لها أن تغسل الأموات من محارمها أيضا، وكل ذلك طبعا مشترط بأن يكون التغسيل من وراء الثياب. هذا تقدم وتقدمت أدلة. فإذا الآن حاصل المسألة هو أن الرجل يجوز له أن يغسل النساء من محارمه، المحرمات عليه مؤبدا بنسب أو برضاع أو بمصاحبة، وكذا العكس، المرأة يجوز لها أن تغسل الرجال، أموات الرجال ذوي المحارم بالنسبة إليها أيضا بنسب أو برضاع أو ويشترط في جميع ذلك أن يكون التغسيل من وراء الثياب. هذا الحكم المتقدم حكم مطلق، يعني الأدلة اللي ذكرها الماتي الشارع هي أدلة مطلقة. يعني شنو أدلة مطلقة؟ يعني لم تفرق بين حال الاختيار وحال الاضطرار، فسواء كان اختيارا يجوز للرجل أن يغسل محارمه من النساء أو المرأة تغسل محارمها من الرجال مطلقا. فهل أن الحكم هو واقعا على إطلاقه؟ لو لا، هذا يقيد بحال الاضطرار. نعم، في حال الاضطرار يجوز ذلك، أما في حال الاختيار لا، الرجل يجب أن يغسله الرجل والمرأة يجب أن تغسلها المرأة. خلي نشوف السيد راح يتعرض لهذا المطلب، وهو مطلب الإطلاق هذا الحكم أو تقييد بحال الاضطرار. قال: وإطلاق العبارة عبارة الماتي كالمصرح به في كلام جماعة من الفقهاء، أيضا عبائر غيره من الفقهاء، إطلاق الحكم بالجواز، يعني يجوز أن يغسل الرجل هذه النساء والمرأة يجوز لها أن تغسل هؤلاء الرجال مطلقا من دون تقييد، خلافا للأكثر. أكثر الفقهاء ماذا فعلوا؟ فخصوه، خصصوا الحكم جواز بحال الاضطرار فقط ودائما، ويجوز مطلقا حتى في حال الاختيار يجوز. لا، الآن القول تقييد بالاضطرار ما هو دليله؟ قال هذا لعموم الخبر: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة. إذا لم توجد امرأة نعم، حينئذ الرجل يتولى تغسيل المرأة، أما إذا كانت المرأة مماثلة موجودة فلا يجوز. فهذا الخبر عام يستفاد منه أن الجواز فقط ليس في حال الاختيار، وإنما فقط في حال فقدان المرأة المماثلة. يعني بعد، واختصاص الروايات المجوزة، اختصاص المجوزة يعني الروايات أو الأدلة المجوزة مختصة بصورة الاضطرار. فإذا الآن عندنا روايات تخصص الجواز تولي الرجل لتغسيل المرأة من محارمه، أو بالعكس المرأة تغسل الرجل من محارمها. هناك مجموعة من الروايات والأدلة تخصص هذا الجواز بحالة الاضطرار لا مطلقة. فلذلك ذهب الأكثر إلى تخصيص هذا الجواز بحالة الاضطرار. سيدنا أنت شنو رأيك بهذا الذي ذهب إليه الأكثر؟ قال وعورض. الآن هذه الأدلة المذكورة على تقييد الجواز تغسيل غير المماثل من المحارم معارض بمجموعة أمور. الأمر الأول الأصل، أصالة عدم التقييد، أصالة عدم التقييد. احنا نشك في أن جواز تولي غير المماثل لتغسيل غير مماثله هل هو مقيد لو مطلق؟ يقول الأصل عدم التقييد، لأنه كأنه يريد يجري مقدمات الحكمة أصالة الإطلاق، فإنه شك في القيد يتمسك بمن يتمسك بأصالة عدم التقييد. بس مو تامة. سيجينا أنه إذا كانت الروايات موجود بها التقييد فالموضوع قابل للتقييد في مقام بيان، وبعض الروايات قيدت، فشنو الوجه للالتزام بالأصل؟ المهم السيد يقول يمكن أن يعارض بالأصل. هسه التعبير عورض كأنه هذا الاعتراض مو هو يتبنى، ينسبه إلى غيره. وعورض بالأصل بعد، وعدنا صحيح متقدم مطلق اللي هو منه عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، قال تغسله امرأته وذوق إن كان مهابس. المهم الظاهر من الأخبار اللي أشار إليها ومخرجيها بالهامش، المهم خبر صحيح مطلق مجوز للتغسيل مجردين من دون ماذا؟ من دون تقييد بالضرار وعدمه. سيدنا الآن أنت تميل علما، هل تميل إلى التقييد بحال الاضطرار لو لا تتمسك بالإطلاق مطلقا يجوز، لو لا فقط في حال الاضطرار؟ بعد أن اعترض على القول بالتخصيص والتقييد بحال الاضطرار بالأصل وإطلاق الخبر الصحيح المتقدم وصفه بأنه حسن، قال وهو حسن، وهو حسن. من هو؟ عدم التقييد، يعني جواز أن يتولى غير المماثل تغسيل غير المماثل له إن كان من أرحامه، هذا الرأي حسن، وإن كان الأول أولى لأنه أقرب للاحتياط، يعني الحصر بحال الضرورة بحال الاضطرار أولى لأنه أقرب للاحتياط ونفس السيد واضح. هسه يقول هذا كل هذا المتقدم الكلام ميت، والمغسل من محارمه، أخ أخت عمة خالة أم بنت هكذا. هل الزوجان حكمهما حكم المحارم لو لا يختلف؟ أيضا الخلاف واقع بالاضطرار وعدمه يجوز لا يجوز؟ لا، يقول هذا المتقدم كله فيما عدا الزوجين. أما الزوجان فلا، زوجان يجوز مطلقا. خلي نشوف، قال كل ذا يعني كل هذا المتقدم فيما عدا الزوجين. أما إذا كان الميت هو الزوج وزوجته تريد أن تغسل، أو بالعكس لا، قال وأما فيهما في الزوجين فالأشهر من الأقوال والأظهر من الأدلة في المقامين، يعني مقام كون الميت هو المرأة والمغسل هو الزوج، أو بالعكس الميت هو الزوج والمغسل المرأة، في المقام ما تقدم من القولين بجواز التغسيل مجردا وحال الاختيار يجوز، لأنه كما عن المرتضى رحمه الله والخلاف والإسكافي والجعفي وأكثر المتأخرين يجوزون أنه أن يغسل الزوج زوجته ولا يشترط أن يكون التغسيل من وراء الثياب، وكذلك في حال الاختيار لاضطرار يعني حتى وإن وجد المماثل يجوز للزوج أن يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها. خلافا للشيخ طوسي وابن زهرة في الأول، منو الأول؟ احنا شوفوا شو تقدم عندنا، جواز التغسيل مجردا وحال الاختيار، يعني عندنا حالتين، حالة انه هل يجب يجوز للزوج ان يغسل زوجته مجردتان لو يشترط فيه من وراثه، يقول هذه خالف فيها المسألة المشهور عدم اشتراط جائز، لكن الشيخ وابن زهرة في الاول يعني شنو في التجريد، في التجريد عن الثياب خالفا واشترطا من ان يكون التغسيل من وراء الثياب، يعني قال يجوز للرجل ان يغسل زوجته والزوجه تغسل زوجها، الا انه الشيخ وابن زهرة اشترطوا ان يكون التغسيل من وراء الثياب. زين، ولاولهما اولهما منه اولهما اللي هم الشيخ وابن زهرة خلافا للشيخ وابن زهرة قال، وخلافا لأولهما اللي هو الشيخ يعني وذكر الشيخ وابن زهرة فقال وخلافا لأول الاثنين، من أول الاثنين؟ الشيخ الطوسي، ولأولهما في الثاني، الثاني منه اللي هو في حال الاختيار، يعني الشيخ الطوسي قال خالف هو وابن زهرة بالتجرد واشترطوا شنو أن يكون التغسيل من وراءه، والشيخ الطوسي أيضا كذلك خالف في من مو المشهور قالوا يجوز في حال الاختيار، الشيخ الطوسي قال لا، أولا لابد أن تغسل من وراء الثياب، والأمر الثاني في حال الاضطرار فقط، أما في حال الاختيار فلا، قال ولأولهما في الثاني فالاضطرار خاصة، فإذا الشيخ الطوسي يلتزم بلزوم التغسيل من وراء الثياب وفي حالة الاضطرار، ابن زهرة يقول لا فقط شنو التجرد عانئ من عانئ فقط من وراء الثياب. سيدنا شنو شو تقول انت بذن رأي الشيخ الطوسي وابن زهرة في هذين الموضعين؟ يقول لا انا ما التزم، قال والصحيحان المتقدمان اللي هن التغسيل مجردان وفي حال الاختيار حجة عليه او حجة عليه في أحدهما ذن الصحيح عن الرجل يصلح له أن ينظر لامرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عنده من يغسلها، وعن المرأة كذلك هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ قال لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه، أما في حال ما ماكو مشكلة بيه، إس أهل الزوجة يمنعون من ذلك في حال التغسيل مخافة أن يرى منها شيئا يكرهونه، هذا بحث آخر، أما الجواز فلا مشكلة فيه. قال ونحوه الخبر الثاني، فإذا هذا الخبر الصحيح، خبر صحيح آخر حجة على الشيخ الطوسي وعلى ابن زهرة. بعد ويعضدهما، يعضد الصحيحين يعني يقوي هذين الخبرين الصحيحين، إطلاق الصحيح المتقدم زين اللي هو اللي هو هذا تغسلهم راية ذات محرم وتصب النساء ولا يخلع ثوبه، أيضا جاء هذا الصحيح. الآن سيدنا أكو خبر معارض لما تذكره، خبر هذا حاصله، يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجلون. هذه الرواية أولا تقيد بالسفر وتقيد بعدم وجود رجل يغسل الرجل الميت. فإذا لم يوجد رجل يتولى تغسيل الزوج، نعم تغسله زوجته. فهذا الخبر يعارض ما تقدم من ماذا؟ من جواز التغسيل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها مطلقا ومجردا وفي حال الاختيار. سيدنا شو تقول بهذا؟ قال لا، هذا الخبر لا يعارض الصحيحين المتقدمين المعتضدين بإطلاق الأخبار المتقدم. قال ولا يعارضه، يعني هذا الرأي لا يعارض بهذا الخبر. لماذا؟ لقصور السند. يقول هذا الخبر نعم مضمونه ضد ينافي مضمون، لكن خبر ضعيف سنده قاصر. ونحوه الكلام في الخبرين المضاهيين له. بعد يقول لك خبرين أيضا غير هذا الخبر، المفروض المحقق يخرجه، لكن المحقق ما خرجه. أكو خبرين أيضا كلاهما ضعيف لا يقوى على المعارضة. وإطلاقهما الخبران كصريح الثالث حجة. إطلاقهما من؟ إطلاق الصحيحين. مو قال إحنا عندنا خبران صحيحان ضد الشيخ الطوسي وابن زهرة. وبعد ويعضدهما إطلاق الصحيح المتقدم. إيش قد صارت صحيحان والصحيح المتقدم مطلق ثلاث. الآن يتحدث عن من؟ عن الاثنين زائد واحد. وإطلاقهما أي الخبران الصحيحان كصريح الثالث اللي هو الذي يعضدهما حجة عليهما على الشيخ الطوسي ابن زهرة في الأول. يعني مو نفوا التجرد، قالوا يجب أن يكون من وراء ثياب، يقول لا، لأن الأخبار الاثنين والثالث العاضد لهما حجة على الشيخ الطوسي وابن زهرة في الأول مضافا إلى ما تقدم. زين. وعدم دليل عليه في تغسيل الزوجة صاحبها إلا الموثق الأول والثالث وليس نصا، لاحتمال كون الأمر بالصب فوق الثياب لمانع خارجي من وجود أجنبية كما يشعران به. شوف هنا شو يقول. يقول أكو خبر هنا تقدم، قالت تغسله امرأة ذات محرم مثلا وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه، فهذا كأنه نهي عن أن شنو أو أمر بالتغسيله من وراء الثياب. يقول لا، هذا الخبر مو دليل على لزوم تغسيل الزوج زوجته من وراء الثياب وعدم جواز تجريده. لا لا، يقول هذه الروايات بيها شنو؟ بيها نساء تصب الماء عليها، فذني أجنبيات لوجود هؤلاء النسوة منع الإمام من تجريد الثياب، وإلا لو كان الزوج مع زوجته فقط أو العكس لا مانع من ذلك. قال لمانع خارجي من وجود أجنبية كما يشعران به فتأمل. وجه التأمل أنه أكو روايات أخرى ما ديها أجنبية، يعني مثلا وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها. ماكو نساء أجنبيات، شخص ما من محارمها والزوج من محارمها على كلام فيه غسلت من فوق ثيابها، ماكو نساء. هذا المحذور اللي ذكرته ما موجود، لذلك أمرنا بالتأمل. المهم بالنتيجة يقول يبقى الاحتياط في هذه المسائل أولى، يعني إذا أمكن أن يغسلها من وراء الثياب فالأحوط التغسيل من وراء الثياب. إذا كان يوجد المماثل يقتصر على المماثل احتياطا حتى مع وجود الزوج. زين. الثامنة من مات محرما كان كالمحل. هذا تقدم عندنا إشارة إلى في بحث التحنيط هناك، والوضع الكافور وتغسيله بالكافور بعض الأحيان الإنسان في موسم الحج في حال الإحرام ويتوفاه الله تبارك وتعالى. فهناك المحرم هل له أحكام خاصة غير أحكام المحيل؟ يعني إحنا هذه الأحكام اللي ذكرناها بالتغسيل والتكفين والدفن والتحنيط، هذه الأحكام للمحرم. الآن إذا الإنسان محرم وتوفي، فهل هذه الأحكام ثابتة إليه؟ لو هل هناك أحكام تختلف؟ بس إحنا ما عدنا هناك في قضية التحنيط بعض الحديث. السيد هنا تبعا للمصنف يقول المحرم اللي يموت في حال الإحرام فهذه الأحكام تثبت له كما تثبت للمحل، باستثناء ما خرج بالدليل. خلي نشوف. قال الثامن: من مات محرما كان كالمحل في الأحكام المتقدمة حتى ستر الرأس. احنا شنو المحرم؟ ولا يجوز ان يستر رأسه؟ يقول هذه الأحكام خاصة بمن؟ بالمحرم في حال حياته. اما اذا مات احكام التكفين من تغطية من لفه بثوب يستوعب جميع البدن هذا خارج بالدليل. يعني لا تبقى احكام عدم جواز تغطية الرأس شاملة للمحرم حتى في حال موته. يقول لا، قال في كالمحل في الأحكام حتى ستر الرأس على الأظهر الأشهر، بل عليه الإجماع في الخلاف للأصل أصالة عدم حرمة تغطية الرأس بالنسبة إلى الميت سواء كان محلا أو محرما. والعمومات أيضا كل ميت ماذا تجب فيه له؟ ثلاثة أثواب في تكفينه، واحدة من الأثواب تغطي حتى رأسه. وخصوص الصحيحين والموثق يصنع به يعني بالمحرم الميت المحرم كما يصنع بالحلال بالمحين، غير أنه لا يقرب طيبا. هذا خارج بدليل الطيب، نعم ممنوع على الميت المحرم. والصحيح عن المحرم يموت كيف يصنع به، فحدثني أن عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء منطقة قريبة مع الحسين عليه السلام وهو محرم، هذا منطقة بين مكة والمدينة، ومع الحسين عليه السلام عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر، فصنع به الإمام الحسين كما صنع بالميت نفس، وغطى وجهه نعم ولم يمسه طيبا، طيب ما خلى عليه. وقال الإمام الحسين: وذلك هذا الذي صنعته مذكور في كتابي أمير المؤمنين علي عليه السلام. بعد: ونحوه الموثق لكن فيه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه، يعني وضعوا خمارا على وجهه وعلى رأسه ولكن حنوط ما خلوا له، وهو أوضح دلالتين، فأحكام نفس الأحكام. الآن يقول لا، عندنا بعض الفقهاء قالوا بما أنه المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه في حال الحياة فكذلك لا يجوز تغطية رأسه إذا مات محرما. خلش خلافا للمرتضى والعماني والجعفي فأوجبوا كشف الرأس. بعد: وزاد الأخير كشف الرجلين، أيضا هو لا يجوز تغطية ظاهر القدمين بالنسبة للمحرم. فالجعفي يقول كذلك الميت في حال إحرامه لا يغطى رأسه ولا رجليه، زين، لدلالة النهي عن تطيبه على بقاء إحرامه. سيدنا شو تقول؟ يقولوا فيه منع، هذا ممنوع، نمنع احنا، احنا الاحكام هذه ثابتة للمحرم في حال حياته. واضعف منه الخبر: من مات محرما بعثه الله ملبيا. واما الخبر لا تخمروا رأسه، يعني لا تضعوا على رأسه خمارا، فلم يثبت عندنا هذا الخبر، ما ثابت عندنا مع عدم مكافأته للأخبار المتقدمة على جواز تغطية الرأس. نعم،
ربما كان في الاكتفاء في الأخبار بالأمر بتغطية الوجه خاصة إشعار به. يقول عندنا بعض الأخبار مثلا هذا خبر الإمام الحسين عليه السلام، إيش قال؟ قال خمروا وجهه. أكو بعض الأخبار أيضا رأسه ما بيها، خمروا وجهه يعني ضعوا خمارا على وجهه. إيش نفهم من عندها؟ نفهم من عندها أنه تغطية الرأس ما مذكورة، فممكن أنه فقط يغطى الوجه. قال نعم ربما كان في الاكتفاء في الأخبار بالأمر بتغطية الوجه خاصة إشعار بمن؟ بالمنع من تغطية الرأس أو الرجل. لكن سيدي يقول لا هذا موتع، إلا أنه لا يعارض الأخبار ما وقع من التصريح يعني في الأخبار بعموم أحكام المحل له سوى التطيب. يقول إحنا الأخبار كلها ما ثابت عندنا غير قضية الفرق فقط بالطيب، مع أنه مفهوم هذا المفهوم، الاستدلال مفهوم، دلالة مفهوم، المفهوم أضعف من الصراحة مع ما عرفت من النص الصريح بتخمير الرأس في خبر الإمام الحسين. قال غطوا وجهه، خمروا وجه رأسه ووجهه، لكن لا يقرب الكافور بتغسيله بمائه أو بتحنيطه به، لا يغسل بماء الكافور ولا يحنط بالكافور إجماعا كما عن الغنية والمنتهى. وعليه دلت الأخبار المتقدمة لكون الكافور طيبا قطعا وهو منهي عنه في الروايات، مع التصريح بعدم التحنيط في بعضها. وربما احتمل في بعض العبارة، بعضهم قال لا الكافور فقط للتحنيط ممنوع، أما غسل ماء الكافور جائز. وربما احتمل في بعض العبارة اختصاص المنع بالحنوط فقط. سيدنا شو تقول؟ يقول لا لا وجه له، فإذا مطلق الكافور لا غسلا ولا تحنيطا. التاسع إن شاء الله يأتي.